يا مكي النور ومدني الثمرات، كالنخل العارم تزخر طيبا وثبات، أنفاسك عطر يتضوع بالآيات، وجليسك نورك وملائكة الرحمن.
قل للكون وقل للخلق وللأزمان، كم تمنعه فؤادك يملأه القرآن، قل لهموم الناس.
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، رحلة الأشواق مع كتاب الله سبحانه وتعالى، رحلة فهم سورة الحج، أصول الوصول إلى الله من سورة الحج، الحلقة الثانية بإذن الله سبحانه وتعالى. ونبدأ نتكلم النهاردة عن الشوط الثاني. المرة اللي فاتت كانت المقدمة والشوط الأول، وقلنا المسابقة، اوعوا تنسوا يا جماعة، هنعمل امتحان بإذن الله سبحانه وتعالى في النهاية، في نهاية شرح السورة، وهيبقى في جوائز عمرات بإذن الله سبحانه وتعالى. ما تنسوش يا اخواننا، يعني ان احنا بقولنا ان الصورة 8 اشواط، اتكلمنا الحلقة الاولى عن الشوط الاول، النهاردة هنتكلم عن الشوط الثاني بإذن الله. ولكن بداية يا جماعة، الموت في سبيل الله عبادة عظيمة جدا جدا جدا، ولكن الأعظم منها مليون مرة الحياة في سبيل الله، ان احنا نقدر نعيش في سبيل الله، الحياة من اجل الوصول الى الله. وهو ده موضوع صورة الحج، انها تتحدث عن كيف نصل إلى الله وكيف نعيش في سبيل الله ومن أجل الوصول إلى الله. سورة الحج بتتحدث عن توحيد القصد وتوحيد الطلب، قصر الهم على الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. عشان كده جت الأنبياء وبعد كده الحج وبعد كده المؤمنون. سورة الأنبياء بتعرفك مين قدوتك، وبعد كده سورة الحج بتعرفك خط سيرك وسكتك، وبعد كده سورة المؤمنون بتعرفك إيه أخرتك. سورة الأنبياء بتعرفك مين قدوتك، الأنبياء. بعد كده سورة الحج بتعرفك خط سيرك وسكتك من أجل أنك تصل لهذه النماذج العظيمة في طريق واحد، صراط الذين أنعمت عليهم، عايز توصل لهم امشي في طريقهم. وبعد كده سورة المؤمنون يمكن أكتر سورة في القرآن تحدثت عن مراحل الدار الآخرة، ومن أول صفحة فيها ثم إنكم بعد ذلك لميتون بتعرفك أخرتك. يبقى هنتكلم مع سورة الحج النهاردة، هنتكلم مع الشوط الثاني زي ما هيظهر قدامكم على الشاشة الآن يا جماعة. الشوط الثاني بادئ من أول آية 3 لحد آية 18، رغم أن الشوط الأول كان آيتين بس. الشوط الأول كان نزل في المدينة، الشوط الثاني ده كله نزل في مكة، كله نزل في مكة، يعني ما عدا قول الله ومن الناس من يعبد الله على حرف في النص، يعني قيل أنه نزل في المدينة المنورة، ولكن غالبا سيكون هذا من باب تكرار النزول، يعني الآية تبقى نزلة في مكة وبعد كده تنزل تاني في المدينة، لأن الواقع محتاجها هنا وهنا. طيب الشوط من أول، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، لحد آية 18، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم. يعني الشوط ده حوالي صفحتين وي، حوالي صفحتين وي هذه الآيات الشوط الثاني. قبل ما ندخل نتكلم عن تفاصيل الشوط الثاني، ركزوا معايا بقى يا جماعة مع الشاشة العامة اللي يعني قدامنا واللي الآيات بتنور وأنا أتحدث عن الآيات فيها. الشوط الثاني بيتكلم عن أربع نماذج من البشر، بيحلل الواقع اللي نزلت فيه الآيات وبيتكلم عن أربع نماذج من البشر. النموذج الأول آية 3، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع، ركزي معايا لأن الألفاظ في غاية الدقة، ويتبع كل شيطان مريد، لأن في ناس كتير جدا بتقرأ الآية ديت وبعد كده تقرأ الآية اللي بعدها، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ومتقالوا أن ده هو ده الفرق بينهم فرق مهول. يبقى النوع الأول ويتبع كل شيطان مريد آية 3، ده التابع المجادل، يعني ده اللي اتفرج على برامج التوك شو وتشحن بالشبهات ضد الشريعة وضد الطيار الإسلامي وضد أهل الدين، ونازل بقى كل ما يشوف واحد ملتزم يسمع له كل اللي هم مالوا دماغه بيه للأسف الشديد. يبقى ده التابع المجادل. النوع الثاني آية 8: ومن الناس من يجادل في الله، ده بيجادل وده بيجادل، كله بيجادل، بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثاني عطفه ها ليضل عن سبيل الله. ليضل، يبقى ده المتبوع، ده الراس بقى، ده اللي بيدي برنامج التوك شو بنفسه، ده العلماني اللي مؤلف كتاب، ده العلماني اللي بيقعد مع مجموعة من الشباب في الجامعة عشان يسمم دماغهم بالأفكار العلمانية. يبقى ده المتبوع المجادل، يبقى ده القائد، يبقى ده الايه، يبقى ده الرأس. النوع الثالث آية 11: ومن الناس، ومن الناس، ومن الناس، ومن الناس، ومن الناس من يعبد الله على حرف. يبقى ده النوع المذبذب اللي لو ما فصلش وخد قرار في دينه هيقع وهينهار، ولكن النوع ده معانا. ومن الناس من يعبد الله، يعبد مضارع مستمر، يعني ده معانا، ده معانا، ولكن مهدد في النهاية ان كل حاجة تضيع لو ما خدش باله في دينه. النوع الرابع آية 14: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الصالحات هنا اللي هي بقى، اللي هو بقى زي الآيات اللي فاتت، الجهاد الدعوي والجهاد التربوي والجهاد في عبادة الله. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. إن الله يفعل ما يريد. يبقى إذن الشوط الثاني يتحدث عن أربع أصناف من الناس. هناخد صنف صنف الوقت في الشرح التفصيلي، وهناخد ليه القرآن وليه الشوط الثاني صنف المجتمع. يا جماعة هنخرج هنا بأصل من أصول الوصول إلى الله، وهو لابد أن تصنف نفسك، لابد أن تقيم نفسك باستمرار. اوعي تبقي ماشية كده مع الفلو مع الاستريم كده على طول وخلاص من غير ما تقيمي نفسك. انت مين؟ انت بتعبدي الله بس على حرف، ولا انت آمن وعمل الصالحات، ولا انت اتبع المجادل اللي ملتزمة ولكن اتفرجت على برنامج توك شو وبدأت تجادلي في الشريعة ويدخل في قلبك شبهات، انت كمان، انت مين؟ انت مين؟ يبقى ده من اصول الوصول الى الله، استمرار تقييم النفس باستمرار، ومعرفة اين انا من الله واين نحن من الله سبحانه وتعالى. يلا يا جماعة تعالوا بقى نبدأ ننطلق بقى بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه الرحلة مع الشرح التفصيلي لهذه الآيات. ومن الناس من يجادل في الله. ياه صدمة بعد ما ربنا قال يوم ترونها تذهل كل مرضعة، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، ومن الناس من يجادل. يعني في ناس مش عايزة تفوق، في ناس قلبها حجر، في ناس مهما تحذرت ومهما ربنا ادها آيات ومهما ربنا وراها آيات لسه برضو بتجادل. ومن الناس من يجادل في الله. يجادل في الله، بيجادل في شريعة ربنا، بيقول شبهات على الشريعة، بيجادل في حكمة ربنا في ملكه، بيجادل. مش شرط يجادل في الله أي يجادل في وحدانية الله أو يجادل في وجود الله، ممكن بيجادل في شريعة الله. ومن الناس من يجادل في الله، ده النوع الأولاني، بغير علم. يبقى من أصول الوصول إلى الله العلم. العلم شوف ذكر في السورة كم مرة، في الشوط ده بس مذكور مرتين، أنه لابد من طلب العلم الشرعي على أصول العلم على أيدي العلماء. فمن أصول الوصول إلى الله العلم والارتباط بأهل العلم. بغير علم، ويعني الأخ اللي ما بيحضرش دروس عالم من العلماء، الأخت اللي ما بتحضرش دروس عالم من العلماء، حتى لو بيحضر دروس وعظية، لازم الدروس العلمية المنهجية كمان. ويتبع كل شيطان مريد. ويتبع، يبقى ده التابع المجادل. كل تفيد الكثرة، يعني شياطين كتير. كل شيطان مريد يا جماعة، سورة الحج ذكر فيها الشياطين مرتين، مرة هنا دول شياطين الإنس، دول العلمانيين، دول الملحدين، دول اللي بيثيروا الشبهات في المجتمع. والمرة الثانية إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، شياطين الجن. يبقى إذن الشياطين مش شياطين جن بس، ده في شياطين إنس وشياطين جن. يبقى أصل من أصول الوصول إلى الله، احذر من قطاع الطريق، احذر من شياطين الإنس والجن. شيطان المريد، المريد جاي من التمرد. يعني يا جماعة، يعني أعداء الدين اوعوا تفتكروا إنهم نماذج سهلة، اوعوا تفتكروا اللي قبلوا النبي عليه الصلاة والسلام من 1400 سنة نسخة من بتوع التوك شو الوقتي، نسخة من قادة الحرب على الدين الآن. يعني هقول لكم مثلا بعض نماذج الشياطين المرضى اللي حاربوا النبي عليه الصلاة والسلام زمان، وانتوا تشوفوا نموذج النضر بن الحارس. النضر بن الحارس ده كان دكتور، كان طبيب من أطباء العرب، يعني ممكن تلاقي برنامج توك شو بيقدمه واحد طبيب كبير، ممكن كان طبيب، سافر بلاد الفرس ورجع بالأدب الفارسي ورجع درس الفن الفارسي كويس، يعني شخصية بتتكلم بالأجنبي ومنتمي للحضارات الكبيرة. انتوا وانتوا بتسمعوني هتقولوا ده فلان، وانت بتسمعيني هتقولي اه ده دي فلانة، ده بتاع البرنامج الفلاني، دكتور دارس الأدب الغربي، لسانه معوج بالألفاظ الغربية. أنس بن النضر بن الحارس كان بيحارب النبي عليه الصلاة والسلام بإيه؟ كان بيحارب النبي بالفن، يعني كان كل ما النبي يدي جولة ويقول كلام عن ربنا يجي النضر بن الحارس يقولهم أنا أكلمكم عن رستم وسفنديار، القصص، قال تعالوا اسمعوا الناس وصلت لإيه؟ تعالوا شوفوا الغرب وصل لإيه؟ أنتوا لسه بتسمعوا لمحمد ويقول لكم الجنة ويقول لكم النار، نفس الأساليب يا جماعة. النضر بن الحارس هو أول من أتى بحفلات غنائية وحفلات فنية من أجل صرف النبي الناس عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله النضر بن الحارث. من ضمن الشخصيات اللي كانت بتحارب النبي الوليد بن المغيرة، ده كان قاضي مستشار كبير، كان اسمه في الجزيرة العربية العدل، يعني قاضي، يعني مركز في السلطة القضائية ما هوش بسيط، وكان غني جدا وكان متدين جدا، لدرجة ان لما جم يهدوا الكعبة ويبنوها قبل النبي عليه الصلاة والسلام ما جرؤوش انهم يهدوها الا لما الوليد بن المغيرة بدأ هو يهدها بنفسه، وكان من تدينهم حرم الخمر على نفسه وضرب ابنه، هو ده ابو خالد بن الوليد، وضرب ابنه لانه شرب الخمر مرة. يبقى ده مستشار كبير وسلطة كبيرة في الجزيرة العربية، يعني ده دكتور وبيقدم برنامج توك شو، وده مستشار وبيطلع يضرب في الدين. أبو جهل بقى كان متخصص دعوة فردية، كان كل ما النبي يجي يقنع واحد من صناديد الكفر يروح أبو جهل يرجعه تاني. أبو لهب بقى كان عنده 65 سنة، كان متخصص جولات، كان ينزل يلف ورا النبي في كل مكان النبي عليه الصلاة والسلام بينزل الجولات فيه، وكان يقذف النبي بالحجارة ويقول لا تصدقوه إنه كذاب. يعني نضر بن الحارس متخصص دعوة عامة، أبو جهل متخصص دعوة فردية، أبو لهب متخصص جولات ودعوة ميدانية. يعني الناس ده يا جماعة، الوليد بن المغيرة راجل مستشار وله ثقله وبيحارب الدين بالثقل الاجتماعي الكبير بتاعه، ويتبعه كل شيطان المريض. اوعى تفتكروا ان الحرب على الإسلام الوقت جديدة، نفس الشخصيات بنفس المنظر بنفس السمت بنفس الوسائل. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضل، كلمة ترعب، يعني قضاء وقدر، اللي هيسلم ودنه لبتوع التوك شو هيضيعوا له دينه. كلام، يعني هي زحليقه، اللي هيركب اولها هيجيب اخرها. عارفين لما بنقول للشباب كده في الندوات الجامعيه، هي زحليقه، هتركب زحليقه المخدرات ما تقوليش انا همسك في النص ومش هقع، هتقع زي ما غيرك وقع، هتجيب اخرها، يا ينتهي حالك للجنون، يا المستشفى امراض نفسيه، يا هتتسجن، يا إما هتسرق وتتسجن بسبب السرقة مش بسبب المخدرات، يا إما تنتحر في النهاية. هي زحليقة زي الزنا، هو هتركب من فوق توصل، حياتك هتتدمر وهتفتقر والناس هتكرهك ويجيلك أمراض بلاش حل. هي زحليقة يا جماعة، هتبدأ سكة المعاصي نهاية الاكتئاب والانتحار في الدنيا. يبقى كذلك السماع لهؤلاء الناس زحليقة، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله، اللي هيديهم ودنه هيضيع، ويهديه إلى عذاب السعير، السعير أن يصعر به النار، أنه يبقى من وقود النار والعياذ بالله. يعني يبقى القضية قضية أن احذروا من هؤلاء الناس، إن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لازم ما تاخدش دينك غير من الينابيع الصافية، من علماء الشريعة، من الناس اللي راسخة في علم الشريعة. يا أيها الناس، ده كل ده لسه في النوع الأول، بنكلم النوع الأول من أربع أنواع. يا أيها الناس ده إيه؟ ربنا بيدعوهم بقى، ربنا بيعلمنا إزاي ندعوهم، يعني ربنا بيعلمنا التابع المجادل ده نتكلم معه زي، خدوا بالكم لما هيجي المتبوع المجادل ثاني عطفي ليضل عن سبيل الله، ربنا يكلمه بطريقة تانية خالص خالص، كأن ربنا بيعلمنا فن الدعوة، وبيعلمنا ان كل نوعية من المدعوين ليها خطاب غير النوعية التانية، وبيعلمنا ان في مداخل للقلوب مع كل نوعية غير النوعية التانية. فمن اصول الوصول الى الله تعلم فن الدعوة وتعلم مداخل القلوب، وان يتنوع الخطاب الدعوي على حسب حال المخاطب. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. يعني إيه؟ هم هنا يجادلون، خدوا بالكم قبل، يا أيها الناس ومن الناس من يجادل، هو بيجادل وعايز يجرفك معايا أخ ويا أخت يا ملتزمة في الجدال. فربنا بيعلمنا التركيز، من أصول الوصول إلى الله التركيز، هيحاولوا يشدونا بعيد عن طريقنا وخط سيرنا ونزلنا للناس، تعالوا جادلونا، تعالوا اطلعوا على برامج التوك شو معانا. اوعوا تسمعوا كلامهم، ركزوا في الناس، اوعوا حد يشغلكم يا ملتزمين وملتزمات عن دعوة الناس ويا دعاة ويا داعيات الى الله. يا ايها الناس، يا ايها الناس، دي كلمة قوية جدا، صرخة مليانة قوة. تاني مرة يا ايها الناس في الصورة، يعني اول يا ايها الناس اللي هو الشوط اللي فات كانت ثورة تربوية والصحابة بيجاهدوا وربنا بيذكرهم بالاخرة. هنا يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث، ثورة دعوية للناس اللي شك في الدين وشك في الاخرة. يعني بداية صورة الحج بداية قوية جدا يا جماعة. ويتبع كل شيطان مريد، معناه ان اهل الباطل اقوياء في الباطل. بعدها يا ايها الناس، يبقى لابد، وهذا اصل من اصول الوصول الى الله، لابد ان يكون قوتنا في نصرة الحق اكبر من قوة اهل الباطل في هدم الحق. لازم زي ما هم اقوياء نبقى احنا اقوياء، لازم يبقى احنا عندنا قوة احنا كمان. والاصل التاني اللي خرجنا بيه هنا التركيز. هيحاولوا يجادلونا، هيحاولوا يشتتونا، لابد من التركيز. اوعوا حد يشغلكم عن الناس زي سيدنا موسى مع فرعون، يقول له ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون. يقول موسى يقول ايه؟ رب قال، رب السماء قال، ربكم ورب ابائكم الاولين. ما قالش انا مش مجنون، احترم نفسك، لا، قاعد يتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى. يا ايها الناس خرجنا منها بثلاث حاجات. حاجه الاولانيه ان في قوه في الدعوه قصاد قوه الباطل في الدعوه للباطل. تاني حاجه خرجنا منها بالتركيز، اوعوا يشتتونا عن خط سيرنا، نركز على الدعوه. تالت حاجه خرجنا ان صوره الحج بدات بالثوره الدعويه والثوره التربويه، فاين نحن من هذا الواقع؟ يا ايها الناس، الواقع عايز ناس اقوياء يا جماعه تصرخ. مين عنده القوه انه يصرخ في الواقع بالحق؟ يا رب ده شياطين مرضى، يعني واقع مرعب، ولن نكف عن الدعوه الى الله مهما كان الواقع صعب. يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث، اندي للشك، يعني لو بعد كل الايات ديت انتوا لسه شاكين في ريب في ديت، يعني كان واحد غرقان في حاجه، كان الشك ده بحر اللي هيشك هيغرق. شفت واحد مرمي في وسط محيط متعذب ازاي وهو بيحاول ينجو؟ اللي بيشك ده متعذب ضايع. ان كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب، اسمع بقى، من تراب، ثم دي بيسموها للتراخي الرتبي. يعني ايه؟ يعني الاولى معجزه بس الثانيه مذهله، عشان كده انا بسميها ثم الخطيره او ثم المذهله. يعني اسم على نفسي كده، ثم المذهله. يعني ثم المذهله؟ يعني ربنا بيقول تراب ثم نطفه، يعني تراب؟ لا 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 لا، ده الفجوه ما بين التراب والنطفه فجوه تطير العقل، لولا انها ايه تتكرر لطشت عقولنا. النطفه ديت 120 الف صفه موجوده جوه الخليه ديت، جوه الخليه الضعيفه ده لسه هتتكون وهتبقى بني ادم. النطفة دي من ساعة ما بتتكون في البويضة والحيوان منها ويتقابلهم، النطفة دي بتفضل تعدي قناة فالوب في اسبوع، رحلة من ارعب ما تكون. النطفة دي المفروض كانت تموت، ولكن بتعدي وتوصل للرحم وجواها خطة بناء انسان مكون من 120 الف صفة، من 120 الف جزئية. البويضة في المبيض والحيوان المنوي بيقطع رحلة طويلة لحد ما يوصلها. المفروض الأنثى عزيزة قاعدة مكانها، مش تنزل تحقر نفسها ويبقى ملهاش قيمة وسط المواصلات وسط النوادي وسط كل مكان. الأنثى زي البويضة عزيزة، والذكر زي الحيوان المنوي بيقطع رحلة طويلة عشان في النهاية يوصل للملكة المتوجة. هو ده يا جماعة، هي دي سنة ربنا في الحياة. إنما اللي هتهزق نفسها هتضيع كل حاجة. فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة. خدوا بالكم، التراب ده أفقر شيء، مفيش في أي معالم، بقى نطفة، بقى كائن حي. ثم من علقة، العلقة ديت النطفة وزنها 1 على مليار من الجرام، حاجة مذهلة. العلقة بقت أتقل شوية، بقت مكونة من 10,000 خلية. العلقة دي الإنسان هو حتة حاجة ما يجيش نص سنتي ولا حاجة، متعلق نقطة دم متجمدة متعلقة في الرحم. العلقة دي هتبقى زويل، العلقة دي هتبقى جيمس جينز، العلقة دي هتبقى الأنبياء، العلقة دي هتبقى الشعراء والفنانين والحكماء والقضاء والحكام. والعلقة دي هيطلع منها بني آدم بيحب ويكره ويطمح ويحلم معجزات. عشان كده السم دي بسمها سم المذهلة، لأن بتقول لك شوف ايه بقى ايه. ثم زي ما قلت لكم اسمها للتراخي الرتبي او للانتقال الرتبي اللي بعده اعلى من اللي قبله. ثم من علقة ثم من مضغة. المضغة دي حجمها سنتي طولها سنتي البني آدم هو سنتي. وسمى مضغة لان الاعجاز العلمي لما جابوا المرحلة دي لقوا فيه نتوءات كده بالضبط زي شكل الدروس لما بتمضغ حتة لبانة. ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة يعني في اعضاء بدأت تتكون وتتخلق وفي اعضاء لسه ما بدأتش. لنبين لكم ايه الزمخشري بيقول هنا مفيش مفعول به. لنبين لكم ايه. فابن عاشور في التحرير والتنوير قال كلمة خطيرة جدا قال لم يذكر مفعولا به لتذهب النفس مع الآية كل مذهب. يعني ايه؟ لنبين لكم ربنا حكيم قد ايه وقادر قد ايه ورحيم قد ايه وعظيم قد ايه وقدير قد ايه. شيء مذهل يعني علم الأجنة ده لما كنا بندرسه في أولى طب وتانية طب حاجة مذهلة. لنبين لكم من هو الله ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلة. ثم دي بقى معناها اللي بعدها مذهلة. نخرجكم طفلة لما تشوف الطفل جميل هنملونه وابيض وشعره جميل وجسمه وملامحه وخارج تمسكه ايه ده جه منين ده. ثم نخرجكم ده كان حيوان منوي ده ازاي بقى كده ازاي التحفة دي والإبار ده. ثم نخرجكم طفلا ثم لسه المذهلات جاية لتبلغوا أشدكم مرحلة الشباب والقوة. طب ربنا قال ليه تبلغوا ليه مش ثم تبلغوا. اللام دي بيسموها لام الغاية. يعني ايه؟ يعني كل اللي فات ده عشان المرحلة دي عشان انت وانت شاب. يعني شوفوا يا جماعة كل اللي فات عشان تبقى تبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر. كأن المعنى اغتنم شبابك أصل من أصول الوصول إلى الله. اغتنمي صحتك اغتنم الفترة اللي انت قادر تعبد ربنا فيها. هتكبر هتبقى مش قادر تعبد ربنا نفس عبادة زمان. اغتنموا الفترة دي يا جماعة. ثم لتبلغوا أشدكم أي أن حكمة الخلق كله هو الفترة اللي انت تقدر تسعى فيها في طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم 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 يعني ثم ديت بنخرج منها بأصل خطير جدا وبأصل عظيم جدا وهو أن ربنا خلق الخلق بالترقي. يعني الإنسان اتخلق مرحلة 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 فلا بد أن نبني حياتنا كما بنانا الله اللي هو من أصول الوصول إلى الله الترقي التدريجي. إن إحنا لازم في علاقتنا بربنا لازم نقبل إن إحنا نوصل واحدة واحدة. الاستعجال بيدمر كل شيء. وإحنا بنبني الدعوة وإحنا بنربي وإحنا بنغير الواقع يجب أن نقبل الترقي التدريجي.
فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها
ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. يعني لما هتبلغ أشدك وهتبقى شاب وقوي مفيش بعد كده غير يا هتكبر وتفقد قدرتك كلها يا إما تموت. إلحق شبابك وترى الأرض هامدة. يعني الثوب الهامد هو اللي بلي وتقطع أول ما تشيله كده يقوم تقطع حتت وقع حتت. يعني اللي بلى وشبع يعني تقطيع من قلة الاستعمال مش من كتر الاستعمال. وترى الأرض هامدة يعني ماتت وشبعت موت. يعني ماتت أما شبعت أرض بقالها 100 سنة ما اتزرعتش مثلا. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. يبقى دي نقطة خطيرة قوي إن ربنا جاب لنا آيتين آية الأجنة وآية الأرض. أنا عايزك بقى تعيش معايا بقى مع المفاجأة اللي هتحصل الوقت في الآية اللي بعدها. ذلك واحد بأن إن الله هو الحق، أن دي توكيد، إن وأن، يبقى بأن الله هو الحق، أدي أول مؤكد. اثنين، وأنه يحيي الموتى، يبقى تاتني أن. ثلاثة، وأنه على كل شيء، وأنه على كل شيء قدير. أربعة، وأن الساعة آتية لا ريب فيها. خمسة، وأن الله يبعث من في القبور. خمسة، أن طلقات يقين راسخ. اليقين ده كله من خمس حقائق لو رسخت في أي قلب تملأ القلب ده يقين باهر وتغير حياتنا كلنا. الخمس مسلمات يقينية دي جت إمتى؟ أن اليقين الرهيب ده جه إمتى؟ ده احنا من شوية يا جماعة إن كنتم في ريب شك رهيب والإنسان غرقان في الشكوك، إزاي ريب اتحولت لخمسة أن وقمة اليقين؟ بسبب التدبر في خلق الله، بسبب آية الأجنة وآية الأرض. يبقى معناها إيه؟ أصل من أصول الوصول إلى الله أن التدبر من أعظم أسباب الوصول إلى اليقين، أن التدبر في الخلق يملأ القلب باليقين. يعني ربنا قبل ما يقول وأن الساعة آتية اتكلم عن الجنين في بطن الأم، كأن ربنا بيقول لنا قبل ما أكلمكم عن اللي أنتم مش شايفينه أكلمكم عن اللي أنتم شايفينه، قبل ما أكلمك عن الغيب اللي أنت ما أنتش شايفه ولمسه وحسه هكلمك عن الشهادة اللي أنت شايفها ولمسها وحاسسها. يبقى يا جماعة عشان كده دايما في القرآن سورة النبأ ألم نجعل الأرض هذا والجبال أوتادا، بعدها إن يوم الفصل كان ميقاتا، إن بالتوكيد. يبقى لما الإنسان تدبر في الخلق وصل للإيه؟ وصل لليقين. وهذا عشان كده ربنا بيقول وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. يبقى اليقين بيوصل إليه بالتدبر في الخلق. يلي عندك شكوك، يلي عندك شكوك، يلي عندك خواطر إلحادية، أعظم طريق للوصول إلى اليقين بعد القرآن هو أو مع القرآن هو التدبر في خلق الله سبحانه وتعالى. يبقى ده بيفهمنا التدبر ده عبادة عظيمة قد إيه، إن سيل اليقينيات المذهل ده جي بعد التدبر في الخلق. يبقى كده احنا خلصنا الجزء الاولاني، النوع الاولاني من الاربع انواع اللي في الشوط الثاني، وهو التابع المجادل. كلمناه ازاي؟ كلمناه بالراحة يجي نص صفحة كلام ليه، كلمناه بايات الخلق، ايات الكون في الاجنة وفي غيرها، وكلمناه عن الدار الاخرة وان الساعة اتية لا ريب فيها، وكلمناه عن خطورة اللي هو بيسمعهم انهم شياطين مرضى وبينا له حقيقتهم. يعني كلمنا واتناقشنا ودنا وفتحنا صدرنا وعظنا. ليه؟ لان ده لسه في امل، ده لسه لو دعي الى الله في امل. تعالوا شوفوا بقى النوع التاني، تعالوا شوفوا النوع التاني من الانواع الاربعة القرآن يتعامل معها ازاي، عشان نعرف ان القرآن يا جماعة كتاب عظيم، كتاب اعجازي، كتاب كله معجزات. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. ليضل، يبقى ده المتبوع المجادل. يبقى ده بقى أساطين العلمانية والدعوة للعلمانية والإلحاد وبتوع برامج التوك شو اللي بيضيعوا الناس. ثاني عطف يعني واحد بيلوي رقبته ويلوي جسمه ومش عايز يسمع، ففيها معنى التكبر. وثاني عطف برضو ممكن ناخدها من الانعطاف، لما العربية تنعطف يعني تدخل في حودة. ثاني عطف يعني بينثني وينعطف. ليه؟ عايز أدي الصراط المستقيمة، هو عايز يشوف أي منعطف يدخل الناس فيه، عايز يتوه الناس عن طريق الحق. عشان كده ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، فهو متعمد أن يخرج الناس عن طريق الحق. في قراءة ثانية ليضل عن سبيل الله، يعني وهو بيحاول يضيع الناس اول واحد بيضيع هو نفسه، هو نفسه والعياذ بالله. طب ربنا قال ايه بقى؟ اسمعي، واحد له في الدنيا خزي، يبقى التهديد بانتقام الله منه في الدنيا، وان ربنا هيذله في الدنيا. عارف لما تقول له ربنا ينتقم منك وهيجيب لك امراض ملهاش علاج وهيجيب لك اكتئاب ملوش حل وهيذلك في ولادك وهينتقم منك في كل حاجة بتحبها، له في الدنيا خزي. اتنين، ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. لما واحد يقول لواحد الله يحرقك والعياذ بالله، يعني ربنا بيقول لهم الله يحرقكم والعياذ بالله. ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، يبقى ده عقوبة الدنيا وده عقوبة الآخرة. ذلك بما قدمت يداه، لا بما قدمت يداك. العلماء هنا بيسموا ده التفات، يعني ايه؟ يعني ربنا كان بيتكلم عن غائب، له في الدنيا خزي. هنا ذلك بما قدمت يداك، ده ربنا بيكلمه مباشرة. طب ايه اللي نقل الكلام من الغائب للمباشر؟ قالك ان كأن الله يقول ان الدنيا انتهت وبقينا يوم القيامة وهم بيترموا في جهنم، ربنا بيقول لهم ذلك بما قدمت يداك. ويداك بالمفرد مش أيديكم، كأن كل واحد منهم هيحبس في تابوت من الجمر وفي زنزانة من زنازين جهنم، حبس انفرادي وحده، والعياذ بالله يخلد في جهنم وحده، والعياذ بالله. ليه؟ لأن عذاب الوحدة أشد كمان من عذاب جهنم، والعياذ بالله عذاب النفس أشد من العذاب المادي. ذلك للبعيد معناها يعني عذاب مهول، ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. طب ليه ربنا ما قالش وأن الله ليس بظالم؟ لأن ليس بظالم نفي الظلم، إنما ليس بظلام نفي المبالغة في الظلم. كان يعني طب ما ممكن رب لا يبالغ في الظلم ولكن يظلم؟ يا جماعة الموضوع مش كده خالص. الموضوع كأن الآية تقول اللي يشوف عذابهم يوم القيامة ولا يحصل فيهم، لو معرفش الجريمة اللي هم عملوها وقد ايه حربوا دين ربنا وحربوا حدود ربنا، هيقول ده مش ظلم، ده مبالغة في الظلم. كأن الله يقول انه سينتقم منهم يوم القيامة انتقام مهول، انتقام تجزع منه القلوب، لدرجة ان اللي يشوف الانتقام ده يقول ليه هم عملوا ايه لولا يعرف ما هي الجريمة التي ايه التي فعلوها. بس كده بس كده، يعني سطرين سطرين، يعني النوع ده ما طولناش في الكلام، اصل النوع ده والعياذ بالله خلاص ضايع، والعياذ بالله نادر منهم اللي بيفوق. فكان النوع مع المعاملة معاه هي التهديد المرعب، مش زي التاني قعدنا نتكلموا عن الأجنة وترى الأرض هامدة ونبدأ بقى نفرع عن الكلام ده اليقين في الله واليقين في الدار الآخرة. النوع ده مقفول والعياذ بالله، النوع ده شبه ضايع والعياذ بالله. يبقى خرجنا من النوعين اللي فاتهم، ان خدوا بالكم يا جماعة من الفوارق الدقيقة ما بين ألفاظ القرآن. الاثنين يجادل في الله، ولكن ده تبع مجادل وده متبوع مجادل. وبعد كده خدوا بالكم ان القرآن فرق ما بين طريق الدعوة ده وطريق الدعوة ده. وبعد كده خدوا بالكم ان القرآن اتكلم في دعوة الاولين عن الله والدار الاخرة، التاني كلموا عن الاثر الدنيوي للمعصية وعن الدار الاخرة. يبقى في حاجة اسمها مداخل القلوب. يعني الوقت مثلا انا قاعد في شقة، فجي واحد من برة فعايز يعرفني انه برة، فحط صبعه على الباب ما حسيتش بيه وانا جوه الشقة، حط صبعه على اللمبة اللي فوق الباب ما حسيتش بيه وانا جوه الشقة، حط صبعه على الجرس انا سمعت صوت الجرس فتحت له الباب. كل انسان قلبه عليه نقط، لو عرفنا نلمسها هيفتح قلبه ويقول اتفضلوا. يبقى ربنا هنا استعمل مداخل القلوب ايه؟ استعمل الاثر الدنيوي للمعصية، استعمل هم الدار الاخرة، استعمل عظمة الله واعجاز الله في الخلق. كلام خطير قوي يا جماعة، كلام كبير قوي، ان هو من اصول الوصول الى الله. لان احنا قلنا ان الدعوة من اصول الوصول الى الله. ازاي انا عايز اوصل وانا مالي بالدعوة؟ لن تصل الى الله الا ان تكلمت عن الله. لن تصل الى الله الا لو كلمت الناس عن الله. انا لما بغسل طبق مش نظيف اول ايد بتنضف ايدي، انا لما اكلم الناس عن ربنا اقرب ودن البق هي ودني انا. يبقى من اصول الوصول الى الله الجهد في الدعوة مع تعدد الخطاب الدعوي على حسب حال المخاطب، واستعمال مداخل القلوب في مس اوطار القلوب من اجل توصيلها الى الله عشان الناس تفتح لنا قلوبها. النموذج التالت بقى، وده نموذج في خيط الخطورة، والنموذج التالت ده يا جماعة كلنا واعين فيه، كلنا بلا استثناء. النموذج التالت ده نموذج مرعب، هي دي المعركة بتاعتنا كلها الثلاث سنين اللي جايين. الثلاث سنين اللي جايين في الطيار السلفي معركتنا كلها هي معركة آية 11 في سورة الحج. الثلاث سنين اللي جايين ان لم نستطع في خلال هذه الفترة ان آية 11 في سورة الحج كل الملتزمين والملتزمات يفهموها ويطبقوها سيقع هذا الطيار. انا بقول لكم هذه الكلمة يا جماعة وانظروا، يعني هذه الآية ان لم نستيقظ وننتبه الطيار ده كله، ان الطيار بتاعنا كله واقع فيها للأسف الشديد. قال تعالى النوع الثالث، ومن الناس من يعبد الله على حرف. من يعبد الله، معظم الإخوة متهيألوا أن يعبدوا الله على حرف دول المنافقين. يا جماعة قول، إنما شوفوا القول الشديد القوة في هذه الآية. أول حاجة يعبدوا الله ده مضارع مستمر يفيد الاستمرار، يعني الأخ ده بيقعد جلسة الضحى كل يوم، يعني الأخت دي بتقوم الليل كل ليلة، يا نهار أبيض إيه ده؟ طب إزاي؟ بس على حرف. يعني على حرف، علماء اللغة قالوا على حرف، الحرف هو طرف الجيش، ركزوا هو طرف الجيش. فذلك الأخ يقوم واقف على الطرف على طرف الايه بيئه الايمان، واقف على الطرف ما رضاش يدخل وسط اخوانه، هو طرف الجيش. فان انتصر الجيش، ده تعبير علماء اللغه بالظبط، فان انتصر الجيش قر يوم قاعد، وان انهزم الجيش فر يعرف يهرب. فقالوا على حرف ديت اللي هو بيقف على الطرف مش عايز يدخل جوه عشان يعرف يهرب لو حصل اي فتنة او حصل اي مشاكل. يعني ايه؟ يعني ده الملتزم والملتزمة اللي عايش فردي بيعبد ربنا، ولكن فردي مش راضي يدخل في بيئة الايمان، مش راضي. اللي واخد الدين عبادة، يا جماعة في نموذجين يجب ان ينسفهم. نموذج الملتزم اللي واخد الدين عبادة بس وفردي، ونموذج الداعية اللي واخد الدين انه يدي درس ويروح بيته. النموذجين دول هيخربونا، هيودونا في مصيبة لو ما تعالجوش. انما الآية دي بتقولك ان ده غلط وده غلط، امال الصح ايه؟ صح بيئة الايمان. ومن الاخوات من تعبد الله على حرف، ومن الملتزمين من يعبدون الله على حرف، بل من الدعاء من يعبدون الله على حرف. يعني لسه اخت فاضلة جدا ولا في الدعوة شأن، عرفت من أيام إنها خلعت النقاب وتركت الدروس وتركت الدعوة إلى الله وأشياء أخرى لا أريد أن أقول، يعني مش أشياء يعني 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 تتعلق مثلا بانتهاك حرمات أو كده، إنما أشياء يعني تتعلق بإن ثابت الطريق. ليه؟ كانت داعية إلى الله، ولكن كانت بتدعو إلى الله على حرف. عمرها لا تواصلت مع أخواتها ولا قعدت مع الداعيات ولا دخلت يعني حتى الدعاء ممكن ينتكسوا لو عبدوا الله على حرف، لو فصلوا نفسهم. يا جماعة بيئة الإمام لازم في كل بلد، في كل مدينة، في كل قرية يكون في مسجد. المسجد ده بيعطى فيه دروس إيمانية، المسجد ده بيجي فيه دعاء من كل مكان، المسجد ده بيطلع منه رحلة أو معسكر شبابي شهري في ميعاد ثابت، المسجد ده الإخوة بتتسحر فيه كل اثنين وخميس أو بيفطروا مع بعض، المسجد ده فيه دعاء مقيمين بيقوموا الليل وسط الإخوة، بيقعدوا جلسة الضحى وسط الإخوة، المسجد ده فيه دروس علمية منهجية، المسجد ده بيخرج منه جولة، الإخوة بتنزل منه جولة كل أسبوع للبلد بتاعتهم أو المكان بتاعهم، المسجد ده فيه نشاط للأطفال وفي نشاط للنساء، المسجد ده كل الكوادر بتوعه أو كل الدعاء اللي في هذه البلد بيتعاونوا، كل واحد بيدي جزء لحد ما المسجد ده يتبنى. أي شاب يدخل جديد يلاقي فيه بيئة إيمان. إنما الوقت المصيبة إن اللي بيدخل جديد مش لاقي غير دروس، في درس بيدي الشيخ الفلاني في المسجد الفلاني، يعمل إيه؟ الناس ضايعة يا جماعة، الناس ضايعة بسبب ان الدعاء بعض الدعاء واخد ان الدين دروس، فبيطلع الاخوة تايها. انما لازم يكون في بيئة ايمان. سورة الحج من اخطر اصول الوصول الى الله اللي بتتكلم عنها من اولها لاخرها بيئة الايمان والا الهلاك. طب شوفوا النموذج ده حصل له ايه. ومن الناس من يعبد الله، اهو قاعد جلسة الضحى كل يوم اهو، فان اصابه خير اطمأن به. مصيبة الاخت اللي معلقة دينها على دنيتها، اللي مش هتنزل تحضر دروس ولا تنزل تصاحب صحبة صالحة إلا لما مشكلتها مع جوزها تتحل، إلا لما مشاكلها الاجتماعية والمادية تتحل، الأخ اللي ما ينفعش لازم الامتحانات تعدي والمشاكل تعدي ويستقر ويتجوز عشان يبدأ يشوف دينه، فما بيشوفش دينه غير لما دنيته تستقر، والدنيا عمرها ما تستقر. فإن أصابه خير دنيته استقرت اطمئن، بس به بالدنيا مش بالله. وإن أصابته فتنة، أي مشكلة حصلت له بقى في دينه، انقلب انقلب انقلاب، تلاقي الملتزم انتكس فجأة. الملتزمة انتكست. الانقلاب ده حصل ازاي؟ الانقلاب ده هو منتكس من زمان بس محدش واخد باله. انقلب على وجهه. طب ليه مش انقلب على ظهره؟ لانه هو اصلا وجهته كانت الدنيا، فلما الدنيا حصل فيها مشكلة ام مقلوب على الدنيا. لان عارفين اللي داخل من باب الشقة بظهره، فلما يحصل مشكلة في الدنيا اللي هو بيسيبها يقوم مدلوق على وشه ناحية باب الشقة، هو بالظبط كده انقلب على وجهه لأن وجهته هي الدنيا. خسر الدنيا والآخرة، أنت الخسران، أنت الخسرانة. المذهل إن أول كلمة في الآية يعبد الله وآخر كلمة في الآية خسر الدنيا والآخرة. البداية مبهرة والنهاية مؤلمة، والكلمة اللي خلت البداية المشهد الأولاني في فيلم حياة هذا الأخ جميل والمشهد الأخير مرعب، الكلمة المحورية على حرف إنها عزلت نفسها عن أخواتها، إنه عزل نفسه عن إخوانه وعن بيئة الإيمان. يا أيها الملتزمين والملتزمات، الدين مش أوراد عبادة، الدين حياة في بيئة إيمان وسط إخوانكم ومشايخكم. ويا أيها الدعاء إلى الله، يا إخواني في الدعوة إلى الله، الدين مش درس، الدين بيئة إيمان. لازم الدعاء يحط إيدهم في إيد بعض لحد ما يبنوها، وإلا يعني المصيبة اللي بتخلي الواحد قلبه يبكي دم. يا جماعة نشكل على فين؟ كل ما نعمل معسكر شبابي او عمره او 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 اعتكاف يبقى في كميه شباب، او رمضان نشكل على فين؟ نقول للناس يروحوا فين؟ مش لازم يكون في مسجد بيت ايمان الناس تروح عليه. قضيه كبيره جدا، ذلك والخسران المبين، انت الخسران. طب لما بعد بقى يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، مش ما لا يضره ولا ينفعه، ما لا يضره وما لا ينفعه، كأنه كان واقف على باب واحد. الله لما سبب ربنا وانتكس وقف على ألف باب، ما لا وما لا، كأنه كتير جدا. ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه. لا يعني آية 12 يدعو من دون الله، آية 13 يدعو لمن ضره، يدعو ويدعو ويدعو، دي مضارع يفيد الاستمرار. كأن المعنى إيه؟ إن مفيش إنسان يستغنى عن الدعاء، مفيش إنسان يستغنى على إن يبقى في حد قوي يطلب منه احتياجات حياته، لأن الإنسان ضعيف وفقير وجاهل. فلما ساب الوقوف على باب الله اتزل على باب البشر، وما بطلش طلب، ولكن بقى بيطلب من البشر والبشر بيذلوه بعد ما كان بيطلب من الله بكل عزة وكرامة. لا بئس المولى ولا بئس العشير. طبعا كلمة لا بئس المولى ولا بئس العشير بتعدى علينا كده ونقلب عليها اللي بعدها، في حين يا جماعة ان لو فهمنا معنى هذه الكلمة كما قال المفسرون في التفسير، يعني بالذات تفسير التحليل اللغوي، يعني زي تحرير التنوير، لا بئس المولى ولا بئس العشير، قال لك الكلمة دي اللي بيقولها الضل المنتكس ده اللي هو بيعبد الله على حرف، قال لك بيقولها يوم القيامة. لما يجي يوم القيامة يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، بيلاقي إن اللي كان بيدعوهم ووقف على بابهم دول يوم القيامة بيتبرأوا منه أصلا، ويبقوا سبب لعنة عليه والعياذ بالله، فيقف كده وهو مذهول وبيتاخد على جهنم كده، واقف يبص للي كان بيدعوهم من دون الله ويقول لا بئس المولى ولا بئس العشير، واقف يصرخ يوم القيامة وهو قاعد يقول لا بئس المولى ولا بئس العشير، ودتوني في مصيبة، ضيعتوني، توهتوني منكم لله. بس بعد ايه؟ بعد ما ضاع كل شيء. فديت ايات الاخر في القرآن ايات عميقة جدا، ولكن لو ركزنا فيها، لو بدأنا نفهمها، لو بدأنا نفكر في المعنى بتاعها، زي مثلا ايه؟ يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يعني يا ليتني كنت ترابا؟ قالك لما يجي البهائم والحمير و ربنا يقولها كوني ترابا، فيجي اللي يدخل جهنم يقول يا ريت ولا عياذ بالله كان تراب البعيد، ولا عياذ بالله كيرته كان بهيمة من بهائم في الدنيا عشان النهاردة كان يبقى تراب، ولا عياذ بالله. لبئس المولى ولا بئس العشير. نيجي بقى للنموذج الرابع، نيجي بقى للنوعية الرابعة العظيمة اللي هي نوعية المؤمنين بقى الذين آمنوا وعملوا الصالحات، نوعية اللي وسط الواقع الرهيب ده، وسط الواقع اللي كله جدال وكله برامج توك شو وكله وسائل حرب على الدين، والمجتمع كله مستفز نفسيا ضد التيار الإسلامي وبيجادله في كل مكان، والإعلام كله موجه لتحطيم رموز التيار الإسلامي، والإخوة في إخوة وأخوات كتير بيعبدوا ربنا على حرف خايفين إن هم يشيلوا قضية الدين ويشيلوا قضية الدعوة، ومن الإخوة والأخوات من ينزلون الجولات على حرف، ومن الإخوة والأخوات من يجهرون بكلمة الحق في وجه الظالمين على حرف، ومن الإخوة والأخوات من يلتزمون على حرف ويطلبون العلم على حرف ويعملون في الدعوة إلى الله على حرف، ما بيثبتوش. واقع مهزوز، واقع حتى الملتزمين اللي فيه كتير منهم مهزوزين، ما هماش مطبقين الالتزام بالمعنى السليم بتاعه والمعنى الحقيقي بتاعه. تعالوا ما نشوف بقى النموذج المضيء في وسط الواقع الخانق ده، تعالوا ما نشوف بقى النوع الرابع اللي احنا عايزين نبقى منه، ونشوف ربنا كلمه ازاي، ونشوف ربنا نور له طريقه ازاي.
ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا
إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. آمنوا وعملوا الصالحات. إيه الصالحات اللي عملوها؟ ها من الآيات اللي فاتت اجتهدوا في الدعوة إلى الله، ها واجتهدوا في تربية أنفسهم، ها وانضموا لبيئة الإيمان وعاشوا وسط إخوانهم وعاشوا وسط أحبابهم. ربنا بيعمل إيه بقى للنموذج الثابت ده، للنموذج الراسخ ده اللي مش هيعمل كده يا جماعة يضيع. جنات تجري من تحتها الأنهار. هو ليه دايما ربنا يجيب مع الجنات الأنهار؟ هو ينفع أتكلم عن الساحل الشمالي من غير البحر، من غير ما أتكلم عن الساحل نفسه؟ هو ينفع أتكلم عن شرم الشيخ من غير ما أتكلم عن البحر نفسه؟ هو إيه قيمة أي منتجع سياحي من غير البحر اللي فيه؟ يبقى يا جماعة واضح ان الانهار بتاعت الجنة دي من اخطر ملامح الجمال اللي في الجنة. يعني قصور الدنيا يجري من تحتها مواسير الصرف الصحي، اما قصور الجنة يجري من تحتها الانهار. مش عايز اقول لكم زي فينيسيا كده والمدينة العائمة، لا ده شيء اخطر بكتير جدا. جنات تجري من تحتها الانهار ان الله يفعل ما يريد. يبقى النوع ده ربنا بيثبته، فاول حاجة ثبته بقى الجنة، بشره بالجنة. بعد كده من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، النصر. الملتزمين عايزين يا رب كلمني الاول عن النصر. يا رب انا مش عايزك تكلمني الاول عن الجنة، انا عايز الاول النصر. قول لي ان احنا ننتصر، قول لي ان العلمانيين هيتكسروا، قول لي ان اهل الباطل هيقعوا. يا رب يا رب انا قلبي مليان هم دين لدرجة ان انا اول موضوع نفسي اسمعه هو النصر. ربنا اتكلم الاول عن الجنة قبل النصر. ليه؟ لان معظم الملتزمين بيجي لهم احباط ويسيبوا الطريق لما اهل الباطل يتغلبوا على اهل الايمان لفترة. فعشان كده من اصول الوصول الى الله لابد ان يكون هم الاخرة في قلبك اعظم من هم التمكين. ليه؟ عشان افرض ربنا مش هيمكن في عصرك وفي زمنك تظل تعبد الله برضو عشان ايه؟ الاخرة. عشان كده شفت اخوة كتير بيسيبوا الالتزام خالص والعزو بالله لما بيأسوا من ان الدين يقوم على ايديهم. ليه؟ لانه كان كل قضيته مع الدين هم التمكين. فعشان كده هم الاخرة يجب ان يكون اقوى من هم التمكين عشان نعبد ربنا حتى لو لم ينتصر الدين على ايدينا. من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والاخرة، شوفوا الكلام، ربنا بيقول هنصركم دنيا واخرة، فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. الاية دي لها معنيين، المعنيين اخطر من بعض. معنى بيكلم الكفار ومعنى بيكلم الملتزمين. المعنى اللي بيكلم الملتزمين الاول عشان نخرج منه باصل خطير، ربنا بيقول للملتزمين اللي منكم فاكر ان انا مش هنصره، اللي منكم يئس من النصر وعايز مستعجل على النصر، يمدد بسبب يطلع حبل للسماء الى السماء ثم يقطع ليقطع يشنق نفسه، اطلع لفوق في السماء واشنق نفسك بحبل فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. ها الغيظ اللي في قلبك على الباطل راح كده خلاص، الدين انتصر كده خلاص. الاسلوب شديد، شديد، لان الاستعجال هو محطم الدعاء والدعوات. اكتر حاجة بقالي 20 سنة واكتر ملتزم فضل منة الله سبحانه وتعالى يجي 22 سنة، اكتر حاجة بتحطم الداعية والدعوة هي الاستعجال. فربنا هنا لم يتهاون مع المستعجل، بيقول له اطلع للسماء واشنق نفسك وشوف الغص بتاعك راح ولا لا. انا بنصر الدين بسنن ولن اغير السنن لاجل احد، والسنن لا تحابي احد. يبقى من اصول الوصول الى الله عدم الاستعجال، فالاستعجال محطم الدعاء والدعوات. طيب القول التاني بقى، لو الآية بتكلم الكفار، من كان يظن أن لن ينصره، أي أن لن ينصر الله محمد عليه الصلاة والسلام ولن ينصر الله الإسلام. اللي منكم يا كفار عايز ربنا ما ينصرش محمد في الدنيا والآخرة، فليمدد بسبب إلى السماء، يطلع فوق يجيب سلم يطلع فيه للسماء ثم ليقطع. قال لك ليقطع إيه؟ قال لك ليقطع نزول الوحي عن المؤمنين، اقطع القرآن عنهم تنتصر عليهم. يعني ربنا بيقول لهم الحل الوحيد عشان تنتصروا على محمد وعلى الصحابة انكم تقطعوا القرآن عنهم. يعني ايه؟ يعني ربنا بيقول لنا سبب نصركم هو القرآن، سبب فتحكم هو القرآن. عشان كده لا تسمعوا لهذا القرآن في سورة فصلت والغوا فيه لعلكم أي تغلبون. فهمهم أن ارتباط الملتزمين والملتزمات بالقرآن هو اللي هيطلع أبطال عمالقة جبابرة. فقالوا يبقى أهم حاجة نصرفهم عن القرآن، نصرفهم عن القرآن، الجلد ما يترباش على القرآن. فربنا بيقول لهم الحل الوحيد عشان تنتصروا عليهم ابعدوهم عن القرآن، امنعوا عنهم القرآن. يبقى جماعة من أصول الوصول إلى الله لا نصر ولا فتح ولا مدد ولا نور ولا بركة ولا هدى بدون القرآن. فلا بد من قصر مرجعية التلقي على كتاب الله، لازم نتربى على القرآن تربية عظيمة. هو ده اللي يخرج رجالة يا جماعة. عشان كده ليه الواحد يعني الوقت بيقدم سلسلة في التفسير مش مثلا سلسلة شبابية، عشان بدل ما نقعد ندخل شباب جداد ويخرجوا من الناحية التانية من القطر في النهاية، تعالوا نشوف الملتزمين والملتزمات نربيهم بالقرآن، نرتبط بالقرآن. ثم ليقطع، يقطع القرآن فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. ها يبقى لو عرفت تقطع القرآن الغيظ اللي في قلبك على الحق هينتهي. كلام خطير أوي. شوفوا الآية دي الوحيدة خرجنا منها بأصل ان القرآن سر النصر، وخرجنا منها بأصل ان الاستعجال يؤدي الى الدمار والى الانهيار. يعني كلام كبير أوي. وكذلك أنزلناه آيات بينات، أي كما كان القرآن سبب للنصر فآية 15 فهو سبب للهدى فآية 16. وكذلك أنزلناه آيات بينات، يبقى القرآن كمان مصدر الهداية. وأن الله يهدي من يريد، يعني إيه؟ يعني هو تفتكروا لأن القرآن هو مصدر الهدى إن اللي عايز يهدى يقرأ القرآن يهدى؟ لا، لا يهدى إلا من أراد الله. أيها المعرض عنا، إن إعراضك منا لو أردناك جعلنا كل ما فيك يردنا. اوعى تفتكر انك ما بتقومش الليل لانك مش عايز، ده ربنا اللي مش رايدك. اوعى تفتكر انك ما بتقعديش جلسة الضحى لانك مش عايزة، ربنا اللي ما اختاركيش فيها. وكذلك انزلناه ايات بينات بس لن ينتفع بها الا من اراد الله ان ينتفع بها وان الله يهدي من يريد. يبقى ثلاث ايات 14 15 16 ايه اتكلمت عن الجنه، بشرى بالجنه، وبعد كده ايه بشرى بالنصر، وبعد كده ايه بشرى بالهدايه. بشريات ورا بعضها، بشريات ورا بعضها. يبقى كأنه ربنا بيثبت المؤمنين، اثبتوا هتاخدوا الجنة، اثبتوا هنصركم، اثبتوا ههديكم واثبتكم واسددكم. بعد كده آية 17 و 18 بينهم ترابط إعجاز يا جماعة. ساعات ابص الآيتين دول جنب بعض كده وقال يا رب هو كل كلامك كده، يا رب كل كلامك مترابط مع بعض ومعجز جميل بالمنظر ده. يا رب احنا جهلة في القرآن قوي. آية 17 إن الذين أمنوا، جميل دول ناس حلوة، والذين هادوا أعوذ بالله، والصابئين استغفر الله العظيم واتوب اليه، والنصارى عباد الصليب استغفر الله العظيم واتوب اليه، والمجوس اعوذ بالله عباد النار، والذين اشركوا عباد هبل ومناء استغفر الله العظيم. إيه ممكن الواحد يقعد يفكر كده؟ هم دول المؤمنين وكل السبعة مليار الباقيين يا اما عبدت اوثان، يا اما نصارى، يا اما يهود، يا اما ملحدين، يا اما وثنيين، يا عبدت بقر. ايه ده؟ الحق قليل قوي 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 يا رب، الدين قليل قوي 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 على الارض يا رب. فيجيله احباط، امتى هنغير كل ده وامتى هنصلح كل ده؟ مفيش فايده. فربنا في نفس الايه قال له ان الله يفصل بينهم يوم القيامه. اوعى تفتكر ان ربنا غافل عن اي معصيه بتعصى بها على الارض، ان الله على كل شيء شهيد، ربنا يعلم. اوعى تفتكر ان في عاصي هيعدي بمعصيته. برضه لسه جوايا قلبي ألم، يا رب ليه الحق قليل قوي كده؟ ليه الحق صغير قوي كده؟ شوف الآية اللي بعدها بقى، ألم ترى، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات. الله أكبر، من في السماوات؟ ده اللي في السماوات دي مليارات المليارات المليارات من الملائكة اللي بتعبد الله للنهار، ومن في الأرض، ده عدد الملائكة اللي على وجه الأرض أضعاف أضعاف عدد البشر على وجه الأرض، والشمس والقمر والنجوم. النجوم دي مليارات ممليارة، من الآيات اللي بتزلزل القلب قول الله سبحانه وتعالى فلا أقسم بمواقع النجوم. في قراءة فلا أقسم بموقع النجوم، يعني موقع النجوم أي ذهاب النجوم للغروب. يعني إيه ذهاب النجوم للغروب؟ النجم حينما يريد أن يسجد، النبي قال أتدرون أين تذهب الشمس؟ لما راحت تغرب تذهب لتسجد تحت عرش الله، فغروب النجوم هو ذهابها للسجود تحت عرش الله. فربنا بيقولك لا أقسم بموقع النجوم، اللحظة التي تسجد فيها نجوم السماوات كلها لله في نفس واحد، صلاة جماعة، سجود جماعي، مشهد مذهل. هنا بقى والشمس والقمر والنجوم والجبال، ذرة ذرة تراب جوه جبل، والشجر ورقة ورقة، والدواب، وكثير من الناس. يعني كأن آية 18 آية 17 يجيلك إحباط من كتر البطل اللي على وجه الأرض. 18 دولك وما من دول أصلا، ده دول ما يجوش واحد في مليار على مليار على مليار على مليار على مليار من الحق اللي في الحياة، الحق اللي في الكون. اوعى تحبط. يبقى الاصل من اصول الاصول في هذه الايات اياكم والاحباط، اوعى تحبطهم، اوعى يصيبك الاحباط لما تلاقي الحق تاخر او الباطل كثير. وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم. كان الاكرام هو السجود. ذل نفسك لله يعزك. ابعد عن ربنا تعيش مذلول. ان الله يفعل ما يشاء. وتيجي هنا سجده، نقطة مهمة يا جماعة، أنا أقول لكم إن آية 18 وآية 77 سجدتين. سورة الحج هي السورة الوحيدة في القرآن كله اللي فيها سجدتين، فاصطفى الله سورة الحج على سائر القرآن بسجدتين. طب وده في أصل من أصول الوصول إلى الله. طبعا إيه الأصل من أصول الوصول إلى الله هنا؟ إن زي ما ربنا قال للنبي واسجد واقترب، كل ما تسجد أكتر كل ما تقرب أكتر. وسورة الحج سورة اللي عايزين يقربوا من ربنا. فكأن من أصول الوصول إلى الله قوة العبادة وكثرة السجود وكثرة العبادة والجهاد في العبادة. فهذه من أصول الوصول إلى الله. وندخل بقى إن شاء الله على التلخيص النهائي للحلقة وأصول الوصول المستنبطة من الحلقة الثانية بإذن الله سبحانه وتعالى.
وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم.
ملخص الحلقة الثانية بإذن الله سبحانه وتعالى. قلنا إن الشوط الثاني في سورة الحج يتحدث عن أربع أنواع. النوع الأولاني في آية 3 ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، يبقى ده التابع المجادل اللي اتفرج على برنامج توك شو وجاي بقى يجادلك في الشغل أو في الدراسة. والآيات اتكلمت عن كيفية التعامل معه، ربنا كلمه عن الآيات الكونية في الجن والنبات، ولازم نركز مع دول ولازم نفهمهم ولازم نصبر عليهم. النوع الثاني آية 8 ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. يبقى ده المتبوع المجادل، ده اللي بيدي برنامج التوك شو، ده اللي بيألف الكتب العلمانية، ده الرأس المتبوع. والآيات اتكلمت عن طريقة التعامل معاه، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. يبقى النوع ده بيهدد ولا يضيع الوقت معه ويفهم أن الله سينتقم منه في الدنيا والآخرة. ليه؟ لأنه تقريبا خلاص قلب شبه من. النوع الثالث ومن الناس من يعبد الله على حرب، ودول ملتزمين وملتزمات ولكن على حرب، يعني واقفين بعيد عن بيئة الإيمان، عازلين نفسهم عن بيئة الإيمان. وقلنا إن الآيات رعبت هذا النموذج وقالت لهم في النهاية خسر الدنيا والآخرة، هتخسروا كل حاجة، أنتوا الخسرانين لو ما دخلتوش بيئة الإيمان وعشتوا وسط إخوانكم. وقلنا إن بيئة الإيمان لازم يكون في كل بلد في مسجد، المسجد يكون في حياة مش بس دروس، يكون في دروس وتجويد وتحفيظ ورحلات ومعسكرات ويخرج منه جولات وفي دعاء عايشين وسط الإخوة وبيسمعوا مشاكل الإخوة والأخوات فيه وبيعملوا نشاط للأطفال ونشاط للنساء. أي شاب يلتزم في هذه البلد أو فتاة يروح على هذا المسجد. النوع الرابع الآية 14 إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات، وقلنا دون النموذج المشرق في هذا الواقع الصعب، وربنا بشرهم بالجنة ثم بالنصر ثم بالهداية. أصول الوصول إلى الله من الشوط الثاني. الأصل الأول لابد من التركيز، لابد من التركيز. قلنا لما أهل الباطل ومن الناس من يجادل، وبعدها ومن الناس من يجادل، ربنا قال يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث يعني اوعوا المجادلين يصرفوكم عن الدعوة إلى الله، ركزوا في الدعوة إلى الله ولا تلتفتوا للجدال. الأصل الثاني لن يكسر الباطل إلا القوة في الدعوة، مهما كان الواقع صعبا لن يكسر الباطل. لابد أن يكون أهل الحق في نصرة الدين أقوى من أهل الباطل في هذا الدين. وخدنا ده من إيه؟ ويتبع كل شيطان المريض. بعدها يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث يعني أهل الباطل شياطين مرضى، ومع ذلك نحن لم نكف عن الدعوة. الأصل الثالث احذر من شياطين الإنس، حذرك من شياطين الجن. فهناك قطاع طرق من الإنس كما أن هناك قطاع طرق من الجن. لا تسلموا دينكم لأي أحد، لا تسمعوا لأي أحد يكلمكم في الإصلاح إلا لأهل الدين الذين يتكلمون بالقرآن والسنة، وإلا كتب عليه أنه من تولى فأنه يضل. الأصل الخامس التدبر هو أعظم الطرق للوصول إلى اليقين. عشان كده بعد ما ربنا اتكلم عن التدبر في الأجنة قال ذلك بأن الله الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية، وأن الله الله يبعث من في القبور. يبقى خمسة، أن خمس يقينيات مسلمة جاء بعد التدبر، فالتدبر يزرع اليقين في القلب. الأصل السادس من أصول الوصول إلى الله لابد من قبول سنة الترقي التدريجي، ونحن نصلح قلوبنا ونحن نبني دعوتنا ونحن نربي. لازم نقبل التدرج، لازم نقبل إن معصية السر اللي في حياتك مش هتروح مرة واحدة، إن وصول قلبك للمقامات الإيمانية مش هيجي مرة واحدة، إن تغيير الواقع وعودة الشباب للدين مش هيجي بين يوم وليلة. لازم نقبل سنة التدرج حتى لا يصيبنا الإحباط بسبب الاستعجال. الأصل السابع اغتنم شبابك، اغتنم صحتك، اغتنم قدرتك على الجهد. العمر قصير يا جماعة، عشان كده ربنا قال ثم لتبلغوا أشدكم، دي فترة قصيرة، بعدها لا إما ترد أرض للعمر يا إما تتوفى هتموت. الحقوا فترة شبابكم، اعبدوا ربنا فيها، العمر قصير، اوعى تمشي صلاصي. الأصل الثامن لن نصل إلى الله إن لم نتكلم عن الله. مش ممكن هنوفر ربنا إلا لو اتكلمنا عن ربنا. لابد من أن يكون الخطاب الدعوي حسب نوعية المخاطب، لابد من فن الدعوة، لابد من أن ندخل قلوب الناس من مداخل القلوب الأربعة اللي هي أن نتكلم عن معرفة الله، أن نتكلم عن الدار الآخرة، أن نتكلم عن الأثر الدنيوي للطاعة والمعصية، أن نتكلم عن هم الدين وأحوال الأمة. أربع مداخل القلوب زي ما ربنا خاطب ودعا التابع المجادل والمتبوع المجادل بمداخل القلوب. يجب أن نتبع هذه الطريق، لابد من فن الدعوة. ما ينفعش الدعوة تبقى هرجلة، ما ينفعش نقول أي كلام لأي حد، لازم الدعوة تبقى فنية. الأصل التاسع بيئة الإيمان وإلا الهلاك. الدين حياة، الدين مش دروس يا أيها الدعاء، الدين حياة، الدين مش عبادات فردية يا أيها الملتزمين. كثير من الدعاء اللي يظنون الدين دروس، وكثير من الملتزمين اللي يظنون الدين عبادات فردية. الدين ضاع بسبب هذه النظرة. الدين حياة وبيئة إيمان، بيئة الإيمان وإلا خسر الدنيا والآخرة. الأصل العاشر لابد أن يكون هم الآخرة في قلبك أعظم من هم التمكين. زي ما قلنا إن ربنا اتكلم في الجنة عن الجنة في آية 14 قبل الكلام عن النصر في آية 15، لأنك لو كل تعلق قلبك في الدين بقى بالتمكين، لو البطل تغلبوا هتحبط وتنتكس. الأصل الحادي عشر لا نصر ولا مدد ولا فتح ولا نور ولا وصول لشيء ولا علاج للقلوب ولا تزكية للنفوس ولا وصل للصف بدون القرآن، وبدون العودة الخطيرة للقرآن، وبدون ما الإخوة والأخوات يتربوا على القرآن. عشان كده قلنا في الآية 15 ثم ليقطع، يعني يا أهل البطل لو عايزين تهزموا أهل الحق اقطعوا القرآن عنهم واقطعوا الوحي عنهم، وإلا لن تنتصروا عليهم ما دام القرآن في أيديهم. الأصل الثاني عشر إياكم والاستعجال. زي ما ربنا في آية 15 كلم الملتزمين المستعجلين قال لهم امدودوا بسبب إلى السماء، اشنقوا نفسكم، لا أنصر الدين إلا بالسنن، اشنقوا نفسكم. طول ما انتم ما بتنزلوش دعوة، طول ما انتم ما بتتربوش، طول ما الصف ما بيتوحدش، طول ما انتم ما بتجاروش بكلمة الحق في وجه الظالمين، لن تنتصروا إلا بالسنن، والاستعجال لن يؤدي إلى شيء. الاستعجال هو قاتل الدعوة والدعوات. الأصل الثالث عشر الاستبشار. عشان كده ربنا بشر المؤمن بالجنة وبشرهم بالنصر وبشرهم بالهدى. لابد أن نؤمن أن هذا الطريق مليان بالفتوحات ومليان بالعطاءات. ثم سورة الحج ميزت بسجدتين زي ما قلنا آية 18 وآية 77 ميزت بسجدتين. فالوصول للوصول إلى الله لابد من واسجد واقترب، لابد من كثرة العبادة والاجتهاد في العبادة. الأصل الذي يليه إياكم والإحباط. عشان كده بعد ما ربنا في آية 17 اتكلم عن كثرة الباطل في الأرض، اتكلم في آية 18 عن كثرة الحق في الكون. اليوم يبقى إياكم والإحباط فهو مدبر كل شيء. ثم الأصل الأخير، لا بد من تقييم النفس باستمرار. اوعى تغفل عن تقييم نفسك باستمرار، اوعى تغفل عن تقييم نفسك باستمرار. زي ما قلنا ليه الآيات ميزت أربع أنواع في المجتمع، ليه الآيات فصلت أربع أنواع؟ لأن لازم تقيم نفسك، أنت بتعتمد على حرف ولا أنت المؤمنة الصالحة، ولا اللي جواك شكوك وبتجادلي وتعب قلب الدعاء معاكي في الشكوك اللي جواك بسبب سماعك لأهل الباطل. لابد من تقييم النفس باستمرار. دي الأصول اتكلمنا عنها يا جماعة. ما تنسوش إن احنا اتكلمنا إن مقصد سورة الحج هو الحياة في سبيل الله. الناس كلها نفسها في الموت في سبيل الله، لا، الحياة في سبيل الله أعظم. ما تنسوش إن احنا قلنا عن إن سورة الأنبياء بتعرفك إيه هي قدوتك، وتيجي بعدها سورة الحج بتعرفك إيه خط سيرك وسكتك، وتيجي بعدها سورة المؤمنون بتعرفك إيه آخرتك. ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم إخواني وأحبابي في الله. يعني على هذا نختم حلقة الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى، الجزء الثاني من تفسير سورة الحج، أصول الوصول إلى الله من خلال سورة الحج. ما تنسوش إن احنا في مسابقة، ما تنسوش إن احنا في بينزل تفريغ الحلقة بإذن الله على الصفحة الرسمية دكتور حازم شومان، بينزل تفريغ الحلقة. أنا يعني عايز أقول لكم إن بعد الحلقة مباشرة، ولكن يعني إحنا خدنا معاد 14 مساء ينزل تفريغ الحلقة ده لو حصل أي تأخر أو أي شيء، ولكن إن شاء الله بعد الحلقة مباشرة هتلاقوا تفريغ الحلقة، وهتلاقوا تلخيص الحلقة، وهتلاقوا نزول الحلقة نفسها، وهتلاقوا كمان تلخيص إنفوجراف موجود للحلقة لو عايزين تتفرجوا عليه. إن شاء الله الجوائز الأولى هتبقى عمرات بإذن الله لمن أراد أن يدخل معنا. ربنا يبارك فيكم، ربنا يسددكم. ذكروا بقى واجتهدوا، هاتوا أي تفسير، تفسير السعدي أو الشيخ مصطفى العنوي أو تفسير مختصر لابن كثير، وربنا يسددكم ويبارك فيكم، وربنا يوصلنا إليه، وربنا يعني نسأل الله واصل المنقطعين أن يصلنا إليه، ونسأل الله أن يفقهنا في القرآن وأن يجعلنا من أهل القرآن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
يا مكي النور ومدني الثمرات، كالنخل العارم تزخر طيبا وثبات، أنفاسك عطر يتضوع بالآيات، وجليسك نورك وملائكة الرحمن. قل للكون وقل للخلق وللأزمان، أنت من فؤادك يملأه الحال.